اللهم صل على محمد. كان الكلام في مسألة من باع ثم ملك، من باع ثم ملك. ذكر المصنف أن المهم هو الكلام في صورتين من صور هذه المسألة. الصورة الأولى ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، والصورة الثانية ما لو باع لنفسه واشتراه من المالك ولم يجز. كلام فعلا في الصورة الأولى اللي سماها المسألة الأولى، باع فضولا ثم اشترى من المالك ثم شنو؟ أجاز بيعه السابق الصادر فضولا. كلام في أن هذه الإجازة هل تصحح البيع السابق أو لا. مصنف ذكر بأنه أقوى هو صحة العقد مع الإجازة، وذكر بأنه العمومات تدل على صحة هذا العقد، العمومات الدالة على صحة العقد الفضولي، هذا عقد فضولي بالنتيجة. نعم يتميز عن العقد الفضولي العادي أن المجيز هو نفس البايع الشنو الفضولي لكن بعد أن يملك، بينما في العقد الفضولي العادي المجيز هو غير البايع الفضولي، لكن عمومات الصحة تشمله، فحينئذ لا بد من الالتزام بصحته مع الإجازة. نعم يقول هناك بعض الوجوه التي ذكرت لإثبات وجود فرق بينه وبين بيع الفضول العادي، وكان هذه الوجوه تقتضي بطلان البيع في مسألة من باع ثم ملك، ولكنها لا تقتضي البطلان في مسألة بيع الفضول العادي. واضح. ثم ذكر هذه الوجوه، أعتقد انتهى الكلام من الوجه الأول أو قرأناه أو لا، ما أدري، ما أذكر قرأناه ما قرأناه. الأول وهو ذكر قال والأقوى هو الأول منا نقرأ للأصل، بينا شنو المقصود بالأصل، والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. الأول هذا الأمر الأول الذي يدعى أنه يقتضي ماذا؟ البطلان في محل كلامنا، يعني في مسألة من باع ثم ملك. الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، هاي مشكلة، هذا أنه باع مال الغير شنو لنفسه، وهذا باع مال الغير لنفسه مفروض في مسألتنا، واضح، مفروض في مسألتنا. هو مسألتنا من باع لنفسه ثم اشترى ثم ملك، فرض مسألتنا هذا، بينما أصل الفضول ما مفروض به هذا، فإن الفضول قد يبيع لنفسه وقد يبيع المال للمالك. فهناك لابد هذا القائل يقول أنه إذا باع للمالك يصح بيع الفضولي، أما إذا باع لنفسه هذه مشكلة. هاي المشكلة اللي يواجهها بيع الفضولي، إذا باع لنفسه هناك أيضا يواجهها وين؟ في محل كلامنا، لأنه باع شنو لنفسه. فتجي بالإشكالات السابقة يقول التي سبقت والتي كانت تقتضي عدم صحة بيع الفضولي إذا باع لنفسه. الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، وقد مر الإشكال فيه. هذا من يقول؟ مو المصنف، هذا الذي لفقها يقول بعض من قارب عصرنا. وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، بل يقول بعض الوجوه التي ذكرت هناك لإثبات البطلان فيما إذا باع لنفسه ربما لا يجري في المقام، من قبيل الوجوه التي ذكرت هناك اللي كانت مختصة بماذا؟ بالغاصب، واضح، من قبيل أن الغصب إمارة على عدم الرضا، ذكرت في وجهنا أنه إذا باع لنفسه وكان غاصبا فهذا الغصب إمارة عدم الرضا، فهذا يقتضي شنو؟ بطلان البيع. واضح. يقول هذا الوجه في المقام لا يجري، هذا الوجه في المقام لا يجري. لماذا؟ لأنه عدم الرضا حيث يكون، لما يكون مؤثر حيث يكون المجيز غير ماذا؟ غير المتصرف، غير البايع فضولا. أما إذا كان المجيز وليس البايع فضولا، بعد أن ملك بعد يتوجه شنو ما لها مجال للجريان. واضح؟ لأنه هناك عندما نقول أن الغاصب يبيع لنفسه والمالك غيره، المجيز غيره، هنا يقال بأن الغاصب علامة عدم الرضا، يمارس عدم الرضا وأمثال ذلك. أما حيث يكون المجيز هو نفس البايع فضولا، واضح، خباع فضولا، يمارس عدم الرضا، عدم رضا عدم رضا شخص آخر، لا عدم رضا هو، فهو نفس المالك هو الذي يجيز. فيقول بعض الوجوه التي ذكرت هناك لإثبات البطلان لا تدري شنو هنا. قال وإن كان، وإن كان بعض ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك. انتهى. هذا كلام من؟ كلام المعترض، كلام بعض من قارب عصرنا. هذا الوجه الأول لإثبات الفساد في محل الكلام. وفيه مصنف يقول فيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته، أن بيع الفضول لنفسه أيضا شنو؟ صحيح، كبيعه لمن؟ للمالك. فما عندنا مشكلة هناك، وبالتالي لا توجد مشكلة شنو؟ في مسألة من باع ثم ملك. سبق أن الأقوى صحته، وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. بل أكثر من هذا، يقول ربما بعض الإشكالات اللي تجري هناك في المقام شنو لا تجري، من قبيل ماذا؟ مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. هذا ما كان يجري. لماذا؟ لأنه باع لنفسه، بينما المالك عندما يجيز يجيز علما لنفسه. فالإجازة خالفت ما قصده المتعاقدان، البايع باع لنفسه والمشتري أيضا قصد تمليكه هو البايع الفضولي، بينما الإجازة شنو؟ تقتضي أن يكون الثمن داخل في ملك من المجيز. فالإجازة تخالف ما قصده المتعاقدان. هذا المحذوف مع الكلام ما موجود، لأن يعني الإجازة مطابقة لما قصده المتعاقدان في مسألة من باع ثم ملك، لأنه من باع ثم ملك هو باع لنفسه، ما قصده المتعاقدان هو نفسه الذي أجازه منه المالك. يا مالك، له نفس البايع الفضولي الذي ملكه بعد ذلك وأجاز عقده، لكن أجاز ماذا؟ أجاز نفس ما قصده المتعاقدان. قال وربما يسلم هنا، هنا يعني في مسألة من باع ثم ملك، عن بعض الإشكالات الجارية هناك، هناك في مسألة من باع مال الغير الفضول العادي، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان، فإنه يجري هناك ولكنه لا يجري هنا، لمطابقة موافقة الإجازة لما قصده المتعاقدان. الثاني، الوجه الثاني لإثبات البطلان في المقام، أن حيث جوزنا بيع غير المملوك، غير المملوك بيعه، غير المملوك للفضول جوزنا بيعه، حيث جوزنا بيع غير المملوك، يعني المقصود غير المملوك للفضولي، يعني الفضولي يبيع ما لا يملك، هذا الفضولي الذي لا يملك شيئا، يعني إذا باعه يقول جوزنا هناك، حيث جوزنا بيع غير المملوك، غير المملوك للفضولي يبيع، جوزنا بيعه مع انتفاء الملك، مع كونه غير مالك فضولي، ورضا المالك، انتفاء رضا المالك، هي رضا معطوف على من؟ على الملك، يعني انتفاء رضا المالك، والقدرة على التسليم، هاي أيضا معطوف على من؟ على الانتفاع على الملك. يعني انتفاء الملك وانتفاء رضا المالك وانتفاء القدرة على التسليم، لأن البائع غير قادر على التسليم في مسألة بيع الفضولي. واضح هذا؟ مع ذلك ماكو رضا، ماكو قدرة على التسليم، مع ذلك جوزنا بيع الفضولي. ايش قاعد يقول؟ والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، اكتفينا برضا المالك المجيز وقدرة المالك المجيز على التسليم، اكتفينا بذلك. لماذا اكتفينا بذلك؟ برضا المالك المجيز وقدرة القدرة على التسليم من قبل المالك المجيز، لأنه البائع حقيقة، البائع حقيقة هو منه؟ هو المالك المجيز، هو البائع حقيقة. فالمعتبر رضاه، المعتبر قدرته على التسليم. واضح؟ فهناك يصح بيع الفضولي لهذا، لأنه هناك من هو قادر على التسليم، هناك من هو راضي بهذه المعاملة، لأنه البائع حقيقة. والفرض هنا، هنا وين في مسألتنا، في مسألة من باع ثم ملك، عدم إجازته، عدم إجازة من إجازته أيضا من عين العود المالك، المالك حين العقد منه ذاك مو الفضولي، المالك حين العقد ذاك، هذا أما أجاز. والفرض هنا عدم إجازته، يعني عدم إجازة المالك، وإنما الذي أجاز من الفضول الذي ملك. أما المالك حين العقد المفروض أنه ما أجاز هذا العقد. وعدم وقوع البيع عنه، البيع أيضا لم يقع عنه، إنما وقع عنه، عن نفس الفضول كما هو المفروض، لأنه باع لنفسه، ما باع علما للمالك. يريد يقول أنه في محل كلامنا المالك حين العقد ما جاز العقد حتى نستكشف رضاه ونكتفي برضاه، كما أن العقد لم يقع عنه وإنما وقع عن نفس ماذا؟ الفضولي. إذن هناك فرق بين المسألتين، في مسألة من باع مال الغير في البيع الفضولي العادي، هناك أكو مالك للعين حين العقد، هذا المالك اكتفينا برضا واكتفينا بقدرته على شنو؟ على التسليم. رضاه ماذا؟ المستكشف من إجازته المتأخرة، اكتفينا بذلك وصححنا البيع لأجل ذلك. أما في مسألة من باع ثم ملك، هذا المالك حين العقد لم يجد العقد حتى نقول بأننا نكتفي بماذا؟ برضاه، مضافا إلى أن العقد لم يقع عنه وإنما وقع عن نفس البائع شنو؟ الفضولي. فكيف يصح مثل هذا العقد الفاقد للرضا والفاقد للقدرة على التسليم؟ فاقد للرضا واضح، لأن المالك حين العقد لا هو راضي حين العقد، ولا اجت اجازه متاخره، ولا من حقه ان يجيز بعد ان باع العين علما لنفس الفضول. واضح؟ والقدره على التسليم ايضا مفقوده في المقام. لماذا؟ لان نفس البائع الفضولي غير قادر على التسليم حين العقد. واضح؟ كما ان المالك قدره المالك على التسليم بعد ذلك هذه أيضا في المقام شنو؟ لا تنفع. فمن هنا تكون هناك خصوصية لمحل الكلام تقتضي البطلان في محل الكلام. قال وفيه مصنف الجواب هذا، لاحظوا مسألة الرضا، مسألة الرضا يقول بعد مراجعة الأدلة ما استفدنا من الأدلة إلا اعتبار الرضا من يكون مالكا حال الرضا وحال الإجازة. أما اعتبار رضا من يكون مالكا حال العقد وإن لم يكن مالكا حال الإجازة، يقول هذا ما هو دليل على الاعتبار. كل أدلة اعتبار الرضا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه وأمثال هذه الأدلة مدوا على أكثر من أنه في حال الإجازة المالك لا بد أن يكون ماذا؟ راضيا. المالك حال الإجازة لا بد أن يكون راضيا، واضح؟ لا بد أن يكون ماذا؟ راضيا. أما المالك حال العقد لا بد أن يكون راضي، وإن لم يكن مالكا حال الإجازة فهذا مما لا دليل عليه، لأن هذه الأدلة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، واضح؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. فإذا طابت نفسه يحل شنو؟ ماله. إذا طابت نفسه يعني عندما يكون مالكا، إذا طابت نفسه شنو؟ يحل ماله. فالمعتبر هو طيب نفسه حال كونه شنو؟ حال كونه مالك، مو حال العقد. ما كل دعوة على أنه لابد أن يكون المالك حال العقد طيب نفسه، وإن خرج المال عن شنو؟ ها؟ عن ملكه. ما له علاقة، هذا ليس مالكا، هذا ليس مالك، خرج عن كونه مالكا باعتبار الرضا، هذا لا وجه له. وإنما حينما نحكم بأن هذه العين تحل للمشتري، واضح، لابد أن يكون المالك في حال هذا الحكم لابد أن يكون ماذا؟ راضيا. والمالك حال هذا الحكم هو شنو؟ هو نفس البائع الفضولي في مسألتنا، والمفروض أنه راضي ببيعه السابق. احنا نقول لا، لابد أن يكون المالك حال العقد، ولو خرج المال عن ملكه لابد أن يكون راضي، هذا لا دليل على اعتباره. قال وفيه أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، من هو المالك حال الرضا هذا لا بد من الرضا، سواء ملك حال العقد كما هو في البيع الفضولي العادي أم لا كما في مسألتنا، لأن الداعي على كبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا، وهو أن المعتبر هو رضا من يكون مالك الحال الرضا. هذا مسألة الرضا. وأما مسألة القدرة على التسليم، لاحظوا مسألة القدرة على التسليم، يقول احنا ما عدنا نظرنا في الشيء، إذا سلمنا استراب القدرة على التسليم في من يكون مالكا حال العقد، يقول ما نظرنا، ما يقدح في كلامنا، واضح؟ خمسًا أنه يشترط أن يكون المالك حال العقد قادرا على شنو؟ على التسليم. هذا نظرنا المالك حال العقد في مالك العقد قادر على ما؟ على التسليم. المالك حال العقد قادر على التسليم أو لا؟ حال العقد قبل أن يبيع للفضولي قادر على المالك قادر على التسليم. فاشتراط أن يكون المالك حال العقد قادر على التسليم لا يضرنا، فنسلم أنه يشترط هذا، وهذا متحقق في محل كلام، يعني مو بايع الفضول، المالك حال العقد هذا مو بايع فضولا ثم اشترى ثم أجاز حال العقد قبل أن يشتري من المالك صاحب العين الأصلي، هذا قادر على التسليم، الشرط مكون موجودا ومتوفرا، وبالتالي يمكن تصحيح العقد ولا عيب في هذا العقد من هذه الناحية. قال وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة. من يكتفي بحصولها؟ لا، نشترط حصولها للمالك حال العقد، وهذا موجود في محل كلام. وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروض عنها. شاقد واحد يقول مثلا بأنه خب هذا ما في قدرة على التسليم لأنه هذا الفضولي أخذها وما مكن للمالك من أن يسلم، ما عنده قدرة على التسليم لأنه هذا أخذها منه مثلا، تلاحظون يقول هذا في المسألة أخرى، احنا قاعد نتكلم عن صحة البيع المستكمل لكل الشرائط المعتبرة ما عدا هنا رضا المالي. هذا كلامنا هو هذا، احنا نجي نشكل على هذا باختلال شرط من شرائط العوضين او شرط من شرائط شنو المتعاقدين. لابد ان نفترض ان البيع الفضولي مستكمل ومستجمع لكل الشرائط المعتبرة ما عدا رضا من يعتبر منه رضا. ستقول لي بأنه هنا هذا المالك حين العقد ليس قادرا على التسليم، لأن هذا الفضول ما أخذ العين منه وقاعد يبيع عن نفسه، واضح؟ هذا قد يكون صحيحا لكنه هذا خارج عن محل شنو فرضنا ومحل كلامنا. احنا نتكلم في عقد الفضولي المستجمع لكافة شنو الشرائط المعتبرة. قال وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور، لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروغ عنها، ومنها قدرة المالك على التسليم حين العقد. الوجه الثالث الذي ذكره أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا، حاصل هذا الوجه يقول أنه الإجازة كاشفة، ومقتضى عموم أدلة كون الإجازة كاشفة هو أنه لا فرق بين أن يبيع الفضولي للمالك وبين أن يبيع شنو لنفسه. على كلا التقديرين الإجازة تكون كاشفة لا ناقلة، هذا هو الأصح. بناء على صحة بيع الفضولي في مسألة من باع ثم ملك ثم أجاز يلزم منها هذا المحذور. شو المحذور؟ أن العين تخرج عن ملك البايع قبل دخولها شنو في ملكه، واضح هذا؟ لأنه بناء على الكاش هو باع يوم الخميس فضولي، اشترى العين من مالك يوم الجمعة، أجازة يوم السبت الفضولي، واضح؟ بناء على الكش إجازته للبيع الواقع يوم الخميس، بناء على الكش تقصد تعني ماذا؟ خروج العين عن ملكه إلى المشتري، هذا معنى الكش مو؟ ودخول الثمن من المشتري في ملكه، هذا معنى الإجازة الكاشفة. والحال أنه هو يوم الخميس وما مالك العين حتى تخرج عن هذا عن ملكه، وش وقت ملكها يوم الجمعة بحسب الفقه، فيلزم من ذلك خروج العين عن ملكه بناء على الكاشف قبل دخولها شنو في ملكه. هذا غير معقول أنها تخرج العين عن ملكه وبعد شنو مو مالك. هذا في بيع الفضول العادي ما في هذا المحذور، ما في هذا المحذور، يعني ابن مالك هو المجيز، هو تبقى العين شنو مملوكة إلى حتى حال العاقد، فهي عندما تخرج بناء على كيف تخرج عن ملكة هي شنو هي داخلة شنو في ملكه، فماكو محذور. قال أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا، مطلقا يعني سواء باع لنفسه او لغيره او للمالك لعموم الدليل الدال عليه، ويلزم حينئذ هذا المحذور خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه. قبل دخوله شلون يخرج المال عن ملك البايع يوم الخميس؟ والحال هو لا يدخل في مثله إلا يوم الجمعة. وفيه يقول احنا نسلم ان الاجازة كاشفة ونسلم بانها تكشف عن خروج الملك عن ملك المجيز، لكن الاجازة مو مطلقا تكشف عن خروج المال عن ملك المجيز من حين العاقل، مو مطلقا، وانما هذا ملتزم به حيث لا محذور في الالتزام به، كما هو الحال في البيع العادي ماكو محذور ان نلتزم ان الاجازة تكشف عن خروج المال عن ملك المالك من حين شنو العقد، ماكو معنى العين تخرج عن ملك المالك من حين شنو من حين العقد تخرج عن ملكه، هذا ماكو محذور في خروجها عن ملكه من حين العقد. لماذا؟ لأنه هو مالك لها من حين شنو العقد وقبل العقد، فتخرج عن ملكه بعد أن تكون داخل شنو في ملكه، فماكو محذور من هذا. لكن حيث يلزم من ذلك محذور ما يلتزم بكشف الإجازة عن خروج المال عن ملك المجيز من حين أي من حين العقد كنا حذفها، تكشف عن خروج المال عن ملك المجيز لكن مو من حين شنو مو من حين العاقل. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا المحذور اللي هو يقوله، يلزم منه خروج المال عن ملكه قبل شنو دخوله، وإنما نقول أن الإجازة تكشف بهذا المقدار، تكشف عن خروج المال عن ملك المالك المجيز في زمان تكون شنو داخل في ملكه اللي هو ياهو في مثالنا يوم الجمعة، يعني هو اشترى المال ايش وقت يوم الجمعة اشترى المال، فالمشتري في هذه الإجازة بناء على الكشف لا يكون مالكا للعين من يوم الخميس كما هو الحال في البيع الفضول العادي من حين العقد، وإنما يكون مالكا للمال شو وقت بعد دخول المال في ملك المالك المجيز اللي هو الفضولي، ومتى يدخل المال في ملك المالك المجيز في مثالنا يوم الجمعة، فالمشتري يملك المال يوم الجمعة والثمن يدخل في ملك المالك المجيز يوم الجمعة مو يوم الخميس مو يوم العاقل، واضح؟ مصنف يقول هذا ما يضر في الالتزام بماذا بالكشف، ما يضر بالالتزام بالكشف، صحيح الأدلة تدل على الكشف وتدل على ماذا على ترتب الأثر على البيع شنو في زمان قبل الإجازة، لكن هذا الزمان يمتد إلى زمان العقد حيث لا محذور في ذلك، حيث لا محذور في ذلك نلتزم بترتب الأثر من حين العقد، أما حيث يكون هناك محذور من الالتزام بذلك فنلتزم بالكشف بالمقدار الذي يكون خاليا عن من؟ عن هذا المحذور، والمقدار الذي يكون خالي عن هذا المحذور هو زمان شنو؟ زمان تملك المالك المجيز المن للعين، ذاك الوقت نقدر نقول هو شنو الإجازة تكون موجبة لخروج المالي عن شنو؟ عن ملكه ودخوله في ملك المشتري، وإلا قبل هذا غير ممكن، لكن هذا ما يضر في كون الإجازة كاشفة ولينا في الأدلة الدالة عليه من حلل إجازة، فإنه كشف لكن بالمقدار الممكن والذي يساعد عليه يعني لا يوجد فيه محذور ثبوتي، واضح؟ في قبال ماذا؟ في قبال النقل اللي يقول بأنه أصلا ما يترتب أثر قبل الشنو؟ قبل الإجازة. قال وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا عن خروج المال مطلقا، يعني واضح شنو؟ يعني حتى في مع الكلامنا وفي جميع الأحوال كاشف عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد. هذه من حين العقد يقول هذا من الأدلة مو دائما تقتضي هذا. حتى دعيبين الإطلاق هو الشر، حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع. فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البايع لنفسه عقد صدر من أهل العقد، شراط المتعاقدين كلها متوفرة في المحل القابل للعقد عليه، شراط العوض أيضا متوفرة، ولا مانع من وقوعه هذا العقد إلا عدم رضا مالكه، هذا هو المانع الوحيد فقط. واضح الأدلة دلت على مستجمع لكل الشرائط ما عدا رضا مالك. فكما أن مالكه الأول إذا رضي البيع الفضولي العادي، إذا ما اشترى البيع الفضولي، إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني اللي هو منه البايع الفضولي إذا رضي يقع البيع له أي للفضولي. ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حالا شنو العقد، أنه يجب أن يكون الرضا المتأخر من نفس المالك حال العقد، ما عندنا دليل، وإنما الدليل يقول أن الرضا يجب أن يكون شنو صادر من المالك حال الرضا مو حال شنو مو حال العقد. ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد، حتى تقول أن المالك حال العقد ليس راضيا في المقام أو رضا مثلا كلا رضا، واضح أنه رضا من ليس مالكا حال العقد في محل كلامنا. وحينئذ فإذا ثبت صحته بالدليل، هذا العقد ثبت صحته بالعمومات اللي أشار إليها، لكل هذا كلامنا كان لغرض إثبات أن العمومات تشمل هذا العقد وتدل على صحته، فإذا ثبت صحته بالدليل فلا محيص عن القول بعد أن تدل الأدلة على أن هذا البيع صحيح واجب لكل الشرائط ما عدا شنو رضا المالك. ورضا أي مالك؟ المالك حين الرضا، لأنه قال لا دليل على اعتبار رضا المالك حين العقد، فإذا الدليل يدل على صحة هذا البيع، إذا دل الدليل على صحة هذا البيع مجبورين على أن نقول أن الإجازة تكشف عن خروج المال عن ملكه مو من حين العقد، وإنما من حين شنو من حين شراء للمال. واضح شيء يقول كل دليل دل على صحة هذا العقد، دليل دل على صحة هذا العقد، فحينئذ نحن مجبورين على أن نقول أن الكشف يكون بهذا المقدار، ما يكون كاشف عن خروج المال عن ملك المالك المجيز من حين العقد، لا مو من حين العقد، وإنما من حين دخول المال في ملكه اللي هو يوم الجمعة في مثالنا. قال فلا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز اللي هو منه في محل كلامنا اللي هو البايع الفضولي نفسه في أول أزمنة قابليته، في أول أزمنة قابلية خروج المال عن ملكه اللي هو شنو حين دخول المال في ملكه اللي هو يوم الجمعة، في أول أزمنة قابليته يعني قابلية خروج المال عن ملكه قبل يوم الجمعة، المال ليس قابلا أن يخرج عن ملكه لأنه ليس داخلا في ملكه قبل ذلك، وإنما يكون داخل في ملكه يوم الجمعة، وفي ذاك الزمان يكون قابل لأن يخرج عن ملكه في أول أزمنة قابليته، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر أن يكون كاشف عن خروج المال عن ملكه من حين العقد، لا يمكن، فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا محال شرعي. ما يلزمنا محال حتى يرفع اليد من اجله, يعني من اجل هذا المحال, عن العمومات المقتضية للصحة. ما قدعنا. فان كان لابد من الكلام, لا واحد من ينافس, لابد ان ينافس. ان كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة. كن يقول اكو دليل على الصحة او لا, اما بعد فرض وجود دليل على الصحة هذا ما ينبغي ان يكون محذور, يمنعنا من الالتزام بالصحة عملا بالعمومات. فان كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة, يعني في شمول العمومات التي تدل على الصحة لمثل هذا. قد وعدنا خلينا ناقش في ذلك. او في القول بان الواجب في الكشف عقلا او شرعا ان يكون عن خروج المال عن ملك المجيز, او احد يصر على ان الكشف اصلا لا يكون الا بهذا النحو, ان يكون كاشف عن خروج المال عن ملك المجيز من حين العقد. هذا الان لا بد منها في الكشف, اصلا كشف من دون من حين العقد ما يصير. يصر على المعنى يقول قد وعدنا, بس لكن كل منهما مردود. اما التشكيك في شمول العمومات للمقام, يقول عرفت انه عقد صدر من اهله في محله, كل شيء ما به سوى رضا المالك, وما عندنا دليل على اكثر من انه يعتبر رضا المالك حين الرضا, مو رضا المالك حين شنو؟ حين العقد. فالتشكيك في شمول العمومات للمقام لا وجه له. كما ان مساله ان الكشف لابد ان يكون من حين العقد على حماد ما بدليل عليه. وقد عرفت ان لا كلام في مقتضى الصحه, مقتضى الصحه تام وشامل للمقام. ولذا يقول الدليل على هذا او المؤيد بانه لا كلام في مقتضى الصحه لم يصدر من المستدل على البطلان. المستدل البطلان على البطلان هو ما استدل شنو بعدم شنو بعدم شنو العمومات, مثلا شنو العمومات لكن ابرز المعنى. هو من يبرز المعنى معناه ان المقتضي شنو موجود وتام. ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان, وانه هذا المات المقتضي, وانه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الاجازه كاشفة عن من زمان قابلية تأثيرها, مو من حين شنو من حين العاقد. ماكو مانع لا شرعي ولا عقلي من أن تكون الإجازة كاشفة عن ماذا, عن خروج المال من 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 زمان شنو من زمان تأثيرها, لا من حين شنو من حين العاقد. ما مقبول من هذا كما تقدم يا معين. ولا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها, اللي هو يوم الجمعة في مثال زين. هذا واضح الشرع. يقول ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد. الواحد يقول له المصنف ان هذا الكلام اللي تقوله هذا من قبيل ما لو خصص المالك الاجازه بزمان متاخر عن العاقد. في البيع الفضولي العادي يجي المالك يقول انا اجيز عقد الفضولي, في غير مسالتنا اجيز عقد الفضولي. عقد الفضولي يفرض واقع يوم الخميس, هو يوم الجمعه, هو يوم السبت, يقول انا اجيز عقد الفضولي لكن اجيزه من يوم الجمعه, ما أجيز من يوم من يوم من يوم الخميس, أجيز من يوم شنو من يوم الجمعة مو من يوم الخميس. هذا عن تخصيص مو كالتخصيص اللي تقول أيها المصنف. شو الفرق بينهما؟ هذا ممنوع لا تهمس الممنوع, يعني لا إشكال أن المالك مو من حقه أن يجيز في وقت متأخر عن شنو عن العاقد. واضح هذا؟ حتى هو قاعد يخصص الإجازة بزمان متأخر عن من؟ عن العقد. يعني تقول أن الإجازة مفعولها يكون في زمان قابلية تأثيرها اللي هو يوم الجمعة في المثال. فهل يجوز للمالك أن يخصص الإجازة بزمان متأخر عن العقد أو لا؟ شنو الجواب؟ يقول ما يجوز. هذا هم ما يجوز. واضح الناقل؟ قال ولا يتوهم أن هذا محل كلامنا نظير ما لو خصص المالك في أصل البيان الفضولي الإجازة بزمان متأخر عن العقد، إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية. هذا جواب المصنف، جواب عن التوهم. يقول التخصيص إنما يقدح مع القابلية، أما مع عدم القابلية التخصيص لا يقدح. واضح؟ التخصيص في تخصيص المالك الإجازة بوقت متأخر عن العقد في غير مسألتنا يقدح. لماذا يقدح؟ لأن القابلية موجودة، القابلية لانتقال المال عن ملكه من حين العقد موجودة لا ما موجودة؟ موجودة. واضح؟ تخصيصه بوقت متأخر عن العقد هذا يقدح. لماذا؟ لأنه تخصيص مع القابلية. شين يقول؟ يقول بأن هذا بعد يصير مخالف للشرع. هاي مخالف للشارع، كان الشارع يقول أن الإجازة بحسب الفرض، أن الأدلة تدل على أن الإجازة كاشفة. واضح؟ كاشفة عن شنو؟ يعني كاشفة عن تحقق الأثر وترتب الأثر من حيث يمكن ترتب الأثر وتحققه. وفي هذا المثال، مثال البيع الفضولي العادي، يمكن ترتب الأثر من حين العاقد بلا محذور، فالقابلية موجودة بلا محذور. يجي هذا يخصصها بوقت متأخر عن ذاك، هذا خلاف الأدلة الشرعية فيقدح. مثل هذا التخصيص يقدح لأنه تخصيص مع القابلية. أما في مثالنا اللي ذكرناه يقول تخصيص مع عدم القابلية، مجبورين عليه احنا، لأن خروج المال عن ملك المال في المجيز من حين العقد غير ممكن، غير معقول، لأن يعني خروج منه قبل دخوله فيه. واضح؟ أصلا قابلية تأثير الإجازة من حين العقد ما موجودة، مسلوبة. فهو في الحقيقة تخصص مو تخصص. ماذا نخصص احنا؟ احنا مجبورين على أن نلتزم بماذا؟ بأن الإجازة مؤثرة من حين شنو؟ من حين شنو؟ من حين دخول المال في ملكه اللي هو يوم الجمعة في مثلا، مو من قبل ذلك. مثل هذا التخصيص مع عدم القابلية لا يكون قادحا، بينما التخصيص مع القابلية يكون قادح. لماذا؟ لأنه على خلاف الأدلة الشرعية. إذا التخصيص، هذا جواب المصنف عن التوهم، قلنا إذا التخصيص إنما يقدح مع القابلية، وهذه القابلية موجودة في مثال بيع الفضول العادي عندما المالك مستهاية يخصص الإجازة بزمان متأخر عن من؟ عن العاقد. هذا التخصيص يأثر، بينما هي غير موجودة في محل كلامنا. كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز واضح، تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز جوابه أن يصير غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز. شنو؟ للبيع. مع عدم القابلية، ها؟ سمحوا لنا سيدنا، غير عندكم شنو العبارة قلتم؟ ها؟ شنو؟ إيه؟ هذا نقرأ غير قادح ما عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان منك المجيز شنو للبيع. هو هذا يقول كما أن للمبيع يقول كما أن التخصيص إنما يكون قادح مع القابلية وأما مع عدم القابلية فلا يكون قادح. التعميم أيضا مع عدم القابلية لا يكون ماذا؟ لا يكون قادحا مع عدم القابلية وإنما يكون قادحا مع شنو؟ مع القابلية. خلاصة ما يقول المصنف هو هذا، يقول أكفرق بينها محل كلامه وبين ذات المورد. في ذاك المورد المحل قابل لأن تكون الإجازة مؤثرة من حين شنو؟ من حين العاقد، واضح؟ ولا محذورة في ذلك. فحينئذ الالتزام بأنها بتخصيصها بزمان قبل ذلك أو بعد ذلك هذا يكون مخالف لمن؟ للأدلة. أما حيث لا يكون المحل قابلا، لا يكون هناك قابلية للتأثير إلا في زمان محدد، فالتخصيص والتعميم حينئذ يكون شنو؟ غير قابل. نقرأ العبارة كما أن تعميم الإجازة لما قبل منك المجيز، يعمم الإجازة يقول أجيز أنا من قبل شنو؟ من قبل زمان شنو ملكي. يقدر ايش يقول المجيز نفسه؟ هو يملك يوم الجمعة، يقدر يعمم الإجازة إلى يوم الخميس؟ ما يقدر يعمم. يقول كما أن تعميم الإجازة لما قبل منك المجيز بناء على ما سبق في دليلي، هذا جواب النفس يجي بعدين، بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع. هاي إشارة ما تقدم سابقا أن الإجازة هل هي تعني أنه يمضي من حين العقد أو هو يمضي النقل، لكن مفاد النقل هو ماذا؟ مفاد العقد هو ماذا؟ النقل من حين العقد ومن حين الوقوع. لا 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 مو كشف، كل على الكشف. أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، بحيث من حين الوقوع تكون جزء مدلول الإجازة، أو هو يجيز العقد ما عليه، لكن مضمون العقد هو النقل من حين شنو؟ من حين الوقوع. أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع غير قادح، هذا جواب أن تعميم الإجازة غير قادح ما عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز علما للمبيع. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.